الأخبار من SBS عربي 24.
عناوين النشرة: قادة العالم يتعهدون بخفض انبعاثات بلادهم الكربونية، وموريسون يؤكد أن أستراليا في طريقها لتحقيق صفر انبعاثات دون تحديد موعد زمني لذلك. إصابة 7 فلسطينيين بجروح في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية، وحماس تحذر من المجهول في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية. الجيش الأمريكي يعتزم إرسال تعزيزات مؤقتة لحماية انسحاب جنوده من أفغانستان، ويشكك في قدرة القوات الحكومية الأفغانية على الصمود بوجه الطالبان. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس في افتتاح قمة افتراضية حول المناخ بمشاركة حوالي 40 من زعماء العالم إلى الانتقال إلى الأفعال، مشيدا بالمنافع الاقتصادية الاستثنائية التي يمكن أن تنتج عن الإصلاحات البيئية، ومتعهدا بتحقيق الاقتصاد الأمريكي للحياد الكربوني بحلول العام 2050.
You know, these steps will set America on a path of net zero emissions economy by no later than 2050. But the truth is, America represents less than 15% of the world's emissions. No nation can solve this crisis on our own. All of us, we have to step up. We know just how critically important that is, because scientists tell us this is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis.
من جهته رئيس الوزراء سكوت موريسون أكد في كلمته أمام القمة أن أستراليا في طريقها لتحقيق صفر انبعاثات دون تحديد موعد زمني لذلك، عبر الاعتماد كما قال على التكنولوجيا لتحويل صناعاتها إلى مسار صديق للبيئة، ودون التضحية بالوظائف وفرص العمل.
Australia is on the pathway to net zero. Our goal is to get there as soon as we possibly can through technology that enables and transforms our industries, not taxes that eliminate them and the jobs and livelihoods they support and create, especially in our regions. Future generations, my colleagues and excellencies, will thank us, not for what we have promised, but what we deliver. And on that score, Australia can always be relied upon.
تأكدت اليوم إصابة رجل في فيكتوريا بفيروس كورونا بعد قضائه 14 يوما في الحجر الصحي الإلزامي في غرب أستراليا في نفس الفندق الذي سجلت فيه إصابات هذا الأسبوع. وعاد الرجل من بيرث إلى ملبون في 21 من الشهر الجاري جوا، مما دفع بالسلطات الصحية إلى الطلب من جميع الركاب الذين كانوا على متن رحلة كوانتس QF778 إجراء فحص الكورونا وعزل أنفسهم لمدة أسبوعين. وأكد وزير الصحة في حكومة الولاية مارتن فولي أنه سيتم الاتصال بجميع الركاب وتعقب مخالطيهم ومخالطي المصاب.
All these people are being contacted by our contact tracing team and will need to isolate for the full 14 days. We will be examining the gentleman's movements, particularly through the airport, where he did wear a mask as he did on the flight and as he did on his journey home, having been contacted by public health officials as he arrived at the airport. We will be examining those movements for contact tracing purposes and for the purposes of establishing should there be any exposure sites.
إلى ذلك، تنتظر مجموعة من عمال مرفأ سيدني نتائج فحوص الكورونا التي أجريت لهم بعد صعودهم على متن سفينة كانت راسية في المرفأ تبين وجود إصابات بالفيروس بين بحارتها. ورست ناقلة النفط إنجي كوسن في بورت بوتاني في 31 من أذار مارس الماضي بعد وصولها من مرفأ بورت مورزبي في بابوا نيوغيني. وأبحرت الناقلة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى فانواتو، حيث أكدت السلطات الصحية هناك إصابة 12 من بحارتها 13 بالفيروس، وتوفي أحدهم في وقت لاحق. على خط آخر، أعرب وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت عن ثقته بالانتهاء من تلقيح كافة الأستراليين العام المقبل مع الارتفاع المتوقع في عدد الجرعات المتوفرة. وأكد هانت أن عملية تلقيح الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ستتسارع اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل.
What we see is the fast tracking of vaccinations for over 50s, for those that haven't caught up from the 3rd of May, some of the states, and what are called the Commonwealth GP respiratory clinics or the Commonwealth large vaccination clinics will be offering over 50s vaccinations, and then from the 17th of May, general practice clinics. What happens is that we get to the point where we double the AstraZeneca doses with the second doses. That's a 12-week gap between first and second. In addition to that, we have a very large increase in Pfizer in the latter part of the year.
أعلن مصدر أمني عراقي سقوط ثلاثة صواريخ الليلة الماضية على قاعدة عسكرية بمطار بغداد تتمركز فيها قوات عراقية وأخرى أمريكية، مما أسفر عن إصابة جندي عراقي بجراح. وهذا الهجوم هو الثاني خلال أسبوع يستهدف القوات الأمريكية في العراق، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن هجوم الليلة الماضية، ولكن واشنطن تنسب عادة هذه الهجمات التي تستهدف قواتها أو مقراتها الدبلوماسية إلى مجموعات عراقية مسلحة موالية لإيران. أصيب 7 فلسطينيين بجروح في صدامات اندلعت مساء أمس في القدس الشرقية المحتلة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، وجرت الصدامات بالقرب من البلدة القديمة حيث منعت الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى مناطق يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان. وجاءت المواجهات في وقت نشرت فيه الشرطة الإسرائيلية المئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظمتها في القدس الغربية حركة لهافا اليهودية اليمينية المتطرفة، ونظم شبان فلسطينيون تظاهرة مضادة للاحتجاج على تلك المسيرة، مما أدى لاندلاع الصدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية. من جهة أخرى، حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من مغبة أي تأجيل ولو ليوم واحد للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 من الشهر المقبل، لأن ذلك كما قال سيدفع الشعب الفلسطيني إلى المجهول، مضيفا أن التأجيل سيعقد الوضع الفلسطيني وسيكرس الانقسام والفرقة. أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي أمس أن الولايات المتحدة سترسل تعزيزات مؤقتة إلى أفغانستان لتأمين انسحاب قوات التحالف الدولي من هذا البلد. وقال ماكنزي أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن الهدف من أرسال قدرات وموارد إضافية هو حماية القوات الأمريكية والحليفة أثناء مغادرتها. ويتعين على الولايات المتحدة سحب 2500 جندي أمريكي يضاف إليهم 16,000 متعاقد مدني مع تجهيزاتهم، علاوة على ذلك سيشمل الانسحاب المفترض أن ينتهي بحلول أيلول سبتمبر المقبل حوالي 7,000 جندي من حلف شمال الأطلسي يعتمدون على الجيش الأمريكي في نقل القوات والعتاد. إلى ذلك شكك الجنرال ماكنزي في قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بوجه حركة الطالبان بعد الانسحاب الأمريكي، رغم مليارات الدولارات التي استثمرتها الولايات المتحدة في تدريبه وتسليحه. وأقر ماكنزي أيضا بسيطرة الطالبان حاليا على أراض أوسع مما كانت عليه الحال قبل 10 أعوام، مقدرا عدد عناصر الحركة ب50,000. أعلنت روسيا أمس عزمها على سحب قواتها المحتشدة قرب الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم اعتبارا من اليوم الجمعة، لتضع بذلك حدا لانتشار عسكري أثار قلق كييف والغرب. وفي مؤشر آخر على التهدئة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو في أي وقت للتباحث في علاقاتهما الثنائية، إلا أنه أحال الأمر إلى الانفصاليين للتحدث عن النزاع في شرق أوكرانيا. وأعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي أن الحلف أخذ علما بإعلان سحب الجنود الروس، ولكنه يبقى متيقظا ويدعو موسكو إلى سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وصل أمس إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 لحضور مناورات عسكرية شارك فيها 10,000 جندي وسلاح الجو وحوالي 40 سفينة حربية وقوات الدفاع الجوي وقوات محمولة جوا. على خط آخر، أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر أن بلاده قررت طرد 3 دبلوماسيين روس وأمهلتهم 7 أيام للمغادرة، مضيفا أن حكومته اتخذت هذا القرار بعد التوتر الدبلوماسي الأخير بين روسيا وجمهورية التشيك وبعد تلقي معلومات استخبارية من دول حليفة. في أخبار الرياضة، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس أنها قررت بناء على توصية من لجنة الرياضيين حظر أداء الحركات الاحتجاجية على منصات التتويج وفي ملاعب أولمبياد طوكيو والألعاب الشتوية في بكين. وقالت اللجنة أنها أجرت استطلاعا شمل أكثر من 3500 رياضي أولمبي، عبر أكثر من ثلثيهم عن اعتقادهم بأنه من غير المناسب أظهار أو التعبير عن آراء سياسية أو دينية أو عرقية على منصة التتويج أو في الميدان أو خلال الاحتفالات الرسمية، وسيتعرض المخالفون لعقوبة لم تحدد بعد. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 77 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن مشمس 25، هوبرت غائم جزئيا 17 درجة، داروين مشمس 36، بيرث غائم جزئيا 29، ميلبون أمطار متفرقة 18 درجة، سيدني مشمس 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.